بسم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وفي بيته وصحابته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فتذكرنا معا في اللقاءات السابقة في قواعد استقبال شهر رمضان تذكرنا القاعدة الأولى بعث واستثارة الشوق إلى الله عز وجل وذكرنا عوامل بعث الشوق إلى الله ومنها مطالعة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومطالعة منن الله عز وجل ونعمه والتحسر على ثواب الأزمنة بغير طاعة الله وتذكر فرق السابقين وتخلصك مع القاعدين وتذكرنا أيضا القاعدة الثانية وهي معرفة فضل المواسم مواسم الطاعة ومنة الله فيها وفرصة العبد منها وأيضا القاعدة الثالثة وهي تمارين العزيمة والهمة وذكرنا معنا تمارين العزيمة وأهميتها وآثار السلف في علو الهمة والقاعدة الرابعة كانت حول نبذ البطالة والبطالية ودعوني من الله عز وجل ومدد منه فتذاكر معا اليوم ما تبقى من القواعد على قدر المستطاع القاعدة الخامسة في إعداد بيان عن عيوبك وذنوبك المستعصية إعداد بيان عن عيوبك وذنوبك المستعصية وعاداتك القارة في سويداء فؤادك لتبدأ علاجها جديا في رمضان وكذلك إعداد قائمة بالطاعات التي ستجتهد في أدائها لتحاسب نفسك بعد ذلك عليها ربنا تبارك وتعالى يقول إن الله يحب المحسنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء ويقول الله أيضا إن رحمة الله قريب من المحسنين والإحسان هو الإتقان وإتقان العمل هو أن تستوفي كل أسبابه وشروطه وأن تنفي عن هذا العمل كل الموانع التي تحول بينك وبين تحصيل ثمرة العمل أو ثمرة الطاعة طيب الإنسان عنده رغبة في التوبة والإنابة وعنده رغبة في إخلاص هذه التوبة تكون توبة نصوحة لابد أن يتوافق هذا الإخلاص وهذا الصدق وهذه الرغبة الأكيدة في التوبة لابد أن يتوافق مع ما يبذله لتحصيل هذه التوبة وإلا فإن الذي يدعي أنه يرغب في التوبة وأنه يريد أن يتوب توبة نصوح لكنه بعيد كل البعد عن تحصيل وتوفير أسباب هذه التوبة النصوح دعواه كاذبة إذا التوبة طبعا مدارها في الإقلاع عن الذنوب في الانخلاء عنها والندم منها والعزم على عدم العودة إليه طيب ذكرنا قبل ذلك أن الذنوب والمعاصي والعيوب والآفات القلبية مثلها مثل الأمراض البدنية لا تختلف عنها في قليل أو كثير وذكرنا أيضا قبل ذلك أن الذي ينكر أن عنده مرض من الأمراض هذا لا سبيل إلى علاج. اللي ينكر أن عنده مرض السكر صحيح عنده مين؟ لن يستطيع علاجه لأنه ممكن لحصول المرض أصلا. فكذلك الذي ينكر أن عنده معاصي مستعصية أو عنده ذنوب وآفات راكزة في سويداء القلب، الذي لا يعترف أن عنده آفات وأمراض عظيمة في القلب تحتاج إلى علاج، هل هذا يمكن أن يعالج نفسه؟ مستحيل. مع تزاحم الأمراض ومع كثرة الذنوب والمعاصي الإنسان يحتاج إلى أن يحاسب نفسه حسابا دقيقا، وبالذات في هذا العصر الذي تكثر فيه الذنوب والمعاصي. الإنسان لو قعد كده يتوب توبة عامة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي هذا نرجو أن يجزي، ولكنه لن يجزي. هو يجزي إن شاء الله، لكنه لن يجزي في الإقلاع من كل الذنوب. لماذا؟ لأن أول بادرة ذنب من هذه الذنوب الخفية التي تأتي عليه إذا تعرض له ومش محصن منه وتاب توبة عامة، إذا بدلت بادرة ذنب صغير وليست عنده حصانة من هذا الذنب سرعان ما يقع فيه. لذلك لا نتعجب أن بعض الناس، كلنا إن لم يعني إن صدق هذا التعميم، كلنا يعاني مثلا من ذنب زي ذنب النظر، النظر إلى المحرمات، وهو إذا ما تاب منها يكون توبة عامة، ولكنه مثلا لا يتوب من خائنة الأعين. نسأل الله لنا ولكم العافية. خائنة الأعين دي مسألة أدق من مجرد النظر. خائنة الأعين هو أن ينتهز الإنسان النظرة يختلفها على حين غفلة من الناس غافلا أن الله عز وجل يعلمها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو بين الناس لا ينظر، ولكن إذا ما بدرت بادرة ورأى شيء يتبدل له وأتيح له أن ينظر دون شعور من الناس نظر على حين غفلة من الناس، هذه لم يتب منها أو لم يستحضرها في حين التوبة، في حين تاب إلى الله عز وجل. فمثل هذه العيوب والآفات كيف يكون علاجها؟ بأن تسقط، بأن تقيد. هذا لا بأس الإنسان يفعله حتى يستحضر الذنوب الكثيرة التي يفعلها، يكتب الذنوب التي يفعلها سواء كانت ذنوب ظاهرة علنية مستجهرة أو كانت ذنوب خفية، ذنوب لا يراها أحد، ذنوب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، يكتبها ويحاسب نفسه عليه. وهذا الأمر له فائدة أخرى، وهو أن الإنسان يستعظم فوق لما فإذا أخرى في سطر هذه الذنوب وتقييدها أنها تعظم للإنسان فداحة جرمه في جنب الله تبارك وتعالى. ودائما غفلة الإنسان وعظم رجائه في الله تبارك وتعالى على حساب خوفه على الله هذا لا يحصل إلا حينما يغفل عن الذنوب والمعاصي. لذلك حال الإنسان في الدنيا، حال الإنسان في الدنيا أنه لا يتذكر إلا الحسنات، إنما السيئات كم يفعلها وكم من قبائح صارفها في جنب الله تنسى، لا ده أنا تبت منها، يفكر مثلا بذنب ده كان ذنب قديم. أما الحسنات يفعل، أنا أسوي وأنا أصلي وأنا أتصدق، هذا حال الإنسان في الدنيا، وهذا هو الذي يجعله يفرط في الرجاء في الله تبارك وتعالى، وبالتالي يدعو أيضا إلى الإهمال في أمر التوبة وفي أمر الطاعات. لكن لما الإنسان يستعظم الذنوب، لما يلاقي مصحفته مليانة، لما يلاقي إن قضية المعاصي عنده مسألة ليست هينة تحتاج إلى بذل وإلى مزيد عمل وإلى مزيد طاعة، هنا لن يتوالى ولن يقصر بل سيستمر، على عكس حال أهل الآخرة. أهل الآخرة سينسون كل الحسنات، يتذكرون المعاصي، كما ورد في الأثر الصحيح أن الرجل أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن فيطلعه على صغائر ذنوبه، ويقرره بها، يقول ألم تفعل هذا الذنب، والرجل المؤمن مطرق
مستحي من الله عز وجل معترف بهذه الذنوب، المؤمن معترف، فيقول ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا؟ يقول نعم رب، نعم ربي، إيه وربي. فيقول فهذه سيئاتك أبدلتها حسنات، والرجل عنده كبائر أخرى لم يرها، فيقول يا ربي إنها إن ثمت سيئات وذنوب لا أراها هنا. دلوقتي بدأ يفتكر الذنوب والمعاصي لأنه علم أنها ستنقلب إلى حسنات. الشاهد أن ستر هذه الذنوب وهذه القبائح والمعايب وهذه لنفسك، ومش شرط بقى انك تحطها يعني الدوسيه وملف يعني، لا لا ابخذ ذلك، لكن المراد انها قدره او تحصى على اقل تقدير، كما جاء في سنن الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه دخل على اناس يسبحون بالحصى، حلق في المسجد يسبحون بالحصى، وفي وسطهم رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، احمدوا الله 100 فيحمدون الله 100. فقال لهم عبد الله بن سعود عدتوا سيئاتكم وانا ضامن الا تضيع حسناتكم. يعني الاجزاء في حق الانسان انه ايه؟ انه يذاكر، انه يعد السيئات، لان عد السيئات هو الذي سيقوده قودا الى كثره الطاعات والى كثره العبادات. فمثل هذه القائمه اللي بيستخدمها الانسان هي التي تدفعه ولا شك الى تدارس الامر. وفي فائده اخرى ستاتي وسنبينها تفصيلا، ان هذه الذنوب قد يحتاج الانسان فيها الى معالجات خاصه والى اجتهاد خاص، بمعنى ان ذنب معين مستعصي قد يصعب عليه ويصعب عليه ان يعالجه بنفسه، فتطر هذه العيوب يستطيع فيها ان يفرز المعاصي او الذنوب السهله اليسيره والذنوب العسيرة التي يحتاج فيها إلى استشارة. صلوا صحيح المسجد بارك الله فيك، اللي قعد صلي صحيح المسجد بارك الله فيك، يستشير فيها أهل العلم، يستشير فيها العلماء، يستشير فيها المربين الذين ولا شك يجب عندهم الخبرة في علاج مثل هذه الأفات والأمراض والعيوب. لكن لماذا الإنسان يحرص على سطر هذه العيوب وعلى احصائها احصاء دقيقا؟ لان ابناء الاخره، هدمه ابناء الاخره لا ترضى بالدون، هم ينشدون الكمال كما امرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم حينما قال فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا، سددوا يعني ايه؟ يعني انشدوا السداد، قاربوا قاربوا الكمال، قاربوا الكمال، لا ترضوا بالدون، لا ترضوا بالنقص، كما قال المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إنسان يستطيع أن يتخلق بالمثل والفضائل لكن تجده خسيس، إنسان يستطيع أن ينجح ويحصل على الدرجات العالية لكنه لا يرضى إلا بالرسوب أو الدرجات القليلة أو التقدير الشعبي على الدوام، لكنه يستطيع أن يجتهد وأن يذاكر. إنسان يستطيع أن يعبد الله ويجتهد في الطاعة ولكنه لا يرضى إلا بالكسل والقعود. إنسان يستطيع أن يصلي الجماعة لكنه يكسل. لم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، هذا نقص مريد يدل على خسة همة، على دماءة همة، وعلى قدر نفاسة الهمة تشرئز بالأعناق. على قدر ما عندك من همة عالية تجد نفسك متحفزة إلى الطاعة، وعلى قدر ما همتك خسيسة ودنيئة على قدر ما تجدك مترهل متباطئ عن الطاعات، وعلى قدر خساستها تستاقل إلى الأرض كما كان حال المنافقين. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. علماء اللغة يقولون إن تعبيرات القرآن أو ألفاظ القرآن يعني فيها مناسبة عجيبة بين معناها وبين دلالات حروفها جرسا ولفظا، جرسا ولفظا، تجد ان حتى اللفظه التي تدل على معنى معين في مناسبه بين هذا المعنى وبين حرف. فانظر الى قوله، تامل قوله تبارك وتعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض. تامل هذه اللفظه انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض، كأنك تحس بهذه اللحظة بالهبوط وبالتعب وبالقعود وبالكسل وبالسكون، ولا تشعر فيها أبدا بأي معنى من معاني النشاط. هذا التساهل، وانظر أيضا إلى المناسبة بين الثقل وبين الأرض، كيف إن مش مجرد ثقيل ويتساقل إلى الأرض كأن شهواته وملذاته التي آثرها وفضلها على الجهاد وعلى طاعة الله أرضية، وأن الطاعات فهي سماوية عليا يرمو إليها ويصعد ويسمو. وكما قال أيضا المتنبي، قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. الحصير الدنيء تجد له شيء كده يسيرونه بصعبة مش حاضر اعملها. العظيم لو جبت له حاجة عظيمة اقول لك سهلة ممكن اعملها، لان همته عالية، همته تناطح الجبال، يستطيع بهذه الهمة ان يرمو ببصره وان يعلو بقدرته وطاقته لينفذ كل صعب ويذلله سهلا يسيرا. وهذا رد على من يقول قضية قضية الهمة، هذه الناس يتفاوتون في الهمة. ناس يقولون ومن لنا بمعصوم عن عيب غير الأنبياء، معنى كلنا فينا نقص، ولا بد النقص أن النقص يعتور كل إنسان، والكمال هذا لا يستطيع أحد. لا، هذا النقص ليس في التعامل مع الله، فإن هذه القاعدة قاعدة النفس وطرق العين، هذا في التهمة بينك وبين الناس. أما في معاملة النفس فلا بد أن تكون مبنية على طلب السمو وطلب العلو وطلب الرقي على الدوام، فذلك هو حال السالك إلى الله عز وجل دوما. يستكمل عناصر الإيمان كلما علم أن ثمة سلمة، كلما علم أن ثمة سلمة تداركها ويعزم لذلك عزمه. فإذا شرع في الاستكمال يبحث عن نفسه، بيجد عيوب، بيجد ثغور نقص، يحاول يتدارك النقص. كلما علم أن هناك نقص يسارع إلى سده وإلى تداركه. ضبط الإنسان يجد أن عنده عيب مثلا، فبيحصلت على صدق الجماعة المبادر إلى سد إلى استكمال هذا الباب، خلاص استكمل بقى يصلي هذه الجماعة كلها، لقى نفسه بيطرد في السنن والنوافل، يبادر إلى سد هذه الثغرة، استكمل خلاص وعمال يسد، عمال يلزم زي ما يقولوا سد هذه الثغرة. رأى إنه مثلا عنده ذنب صغير مثلا النظر، يحاول إلى سد هذه الثغرة بالتوبة منها. وجد إنه مثلا لا يمتثل الألفاظ المناسبة، يسارع إلى سد هذه الثغرة إلى تداركها. فمثل هذا الإنسان لا يرضى لنفسه أبدا بالدون ولا أن يكون متصف بأي عيب. ثم إنه إذا شرع في الاستكمال عمال يستكمل بقى، عمال يقارب الكمال، أدرك ضرورة الصفاء فيه وأن يرفأ من الرفة. تعرفوا الرفة اللي هو بإيه؟ اللي هو بخير. فهو يرفأ، يعني يخيط ثوبه سربال إيمانه، يخيطه بهذه العزمات وهذه الطاعات، يرفأ ويرتك بجنس ما وهبه الله من خير آنفة لئلا يفضحه النشاذ. المؤمن يكره النشاذ. نشاذ ايه؟ يكون مسلم وملتزم ويفعل طاعات ويشترك في العبادات ومسلكه كويس، لكن عنده عيب كده بسيط مثلا، عيب كده بسيط. وشوف والناس دايما الناس بيستغلوا هذه الشغلة، يقول لك شوف هو ذا الإسلام. هو طبعا الأخ ممكن يكون كامل في كل شيء، لكن ذل مثلا إن معاملاته فيها شيء فيها غلظة. هو ذا الإسلام، هم دول المتدينين، هم دول كذا كذا. لا، المسلم المتدين لابد أن يكره هذا النشاذ، لابد أن ينشد الكمال، لابد أن يحرص على إنه يتبرأ من عين أي عيب أو أي نقص، فيعزم لذلك عزمة أخرى عشان النشاذ، عشان الخصلة السيدة يعزم لها عزمة أخرى فثالثة تستدعي رابعة في مهبات متوالية حتى يصيب مراد. بحال أهل الإيمان لا يرضون ابدا بان يكونوا متهمين بنقص او بعيب. مش معنى انهم يرفضوا العيب، لا يرضون ان يكون هذا العيب فعلا موجود فيهم، بان يتوبوا منه وان يتخلصوا من اثاره في نفوسهم. هذه العزمات المتواليه تستحقها في كل زمان. الوظيفه دي الانسان بيمارسها في كل وقت، لكن زي ما قلنا ان مواسم الطاعات لها مزيد خاصيه. ايه الخاصيه دي؟ خاصيه ان فيها معونه من الله عز وجل للانسان على الطاعه، ومعونه له على التوبه والاقلاع عن الذنوب. فقد يكون عندك ذنوب حاولت معها طول السنه انك تتخلص منها ولم تستطع. قد يكون عندك اثام لطالما سارعت الى تلافيها وتداركها ولكن اعياك السبيل. يبقى تنتهز مواسم الطاعه دي عشان تستطيع فيها مع معونه الله عز وجل ومع الظروف المواتيه ان تتخلص من العيوب، تقدر نقول ايه؟ العيوب المستعصيه، الامراض المزمنه. امراض المزمنه ما بينفعش فيها ان الانسان يعني ياخد دواء صغير كده وخلاص. لا، لابد من عمليه ايه؟ عمليه استئصال، عمليه جراحيه استئصاليه. وبعد العمليه الجراحيه لازم يكون في فتره نقاهه. فتره النقاهه دي لازم الانسان يكون بعيد عن اي اطعمه تضر هذا المرض او تضر هذه العمليه، فيسعى الى انه يفرغ تماما الى العلاج من هذا المرض او من هذه الافه التي اعتبرت. اقعد يا ابني اسلام، روح روح. هذه العيوب المزمنه التي تبتلى بها ولا تستطيع ان تعالجها تحتاج الى انك تستغل فرصه نفس شهر رمضان لتعمل على تلافيها. نعم. فقد يتسرطن عيب. يتسرطن يعني ايه؟ يعني يبقى سرطاني. ايه سرطاني؟ ذنب. خلاص ذنب يعني متمكن في قلبي، متمكن في عقلك، لا تستطيع الخلاص منه. وهذا امر واقع يا اخواني، لا يجوز ان احنا نتبرى منه او ان احنا نظن ان احنا ايه؟ ان احنا جميعا منزهين عن ذلك. لا، كل واحد فينا عنده عيب متسرطن، عنده عيب متجذر يصعب عليه انه يخلع عنه او ينخلع منه. يحتاج الى انه يعترف اولا بوجود هذا السرطان، بوجود هذا الورم الخبيث الذي يحتاج الى الاستئصال تماما. قد يتسرطن عيب، وقد يتجذر ذنب يكون له جذور، وقد تتأصل عاده. ولا يجدي مع مثل هذا اساليب علاج تقليديه، انما هي عمليه جراحيه استئصاليه تتطلب حميه. حميه يعني ايه؟ يعني صوت. شوف لما بيقول المريض اعمل تحليل، يوم الدكتور تحليل يقول له ايه؟ لازم تعمل ايه؟ تعمل صوم عشان التحليل يطلع تمام. فهذا الصوم الذي ستمارسه في شهر رمضان معين على هذه العمليه الجراحيه تتطلب حمية. حمية يعني إقلاع عن الطعام، إمساك عن الطعام، متوفرة في شهر رمضان، وتتطلب همة شحذتها قبيل هذا الزمان المبارك. أهو عمالي نشحذ الهمم لاستقبال شهر رمضان، فما بقي إلا أن تضع مبضع العزيمة، سكين الحاج، أن تضع مبضع العزيمة الحاج، وبجلد وصبر على آلام القطع تستأصل تلك الأورام الناهشة في نسيج إيمانك وتقواك. لا تستعمل أي مخدر، فإن شأن المخدر أن يسافر بك في سمادير السكارة. السكران لما بيسكر بيشوف أشباه خيال. الواحد بيشوف اثنين والاثنين بيشوفوا ثلاثة، ده اسمه سمادير، سمادير السكارة. كذلك الإنسان اللي عنده عادة مستعصية زي مثلا التدخين، مش قادر يقلع عن التدخين، يقول لك مثلا لما يجي اقلع عن التدخين اقلع حبه حبه، يعني كان بيدخن علبتين ادخن علبه الاول. ده هو لا المخدر الذي لا يمكن معه ابدا الانسان يجري عمليه استئصاليه. مش ممكن عمليه استئصاليه، تحتاج من الانسان لابد انه ينزع تماما هذه العاده من جسمه، لا يحاول ان يخادع نفسه. كذلك الذي يظن مثلا واحد كان منغمس في المعاصي في الشهوات، بيمشي مع بنات وبيعاكس وزنا، فلما يجي يتوب يبطل مثلا ماشي مع بنات، او مثلا يبطل ايه زينبه لكن يمشي مع بنات يقول يا الناس كده غلط قال ده كده كويس قوي شويه شويه عشان ما ايه عشان ما انتكتش. هذا هو عين الايه عين الخداع الذي يخادع به نفسه. هو في واقع الامر لم يستأصل انما اخذ قطعه من الورم وابقى بقيه باقيه من هذا الورم والورم اذا فضل منه حته حيرجع ويتسرطن تاني ويتجذر ثانيه وهنا لا يجدي معه اي علاج بعد ذلك. اياك اياك ان تستعمل المخدر فان شان المخدر ان يسافر بك في تماجير السكاره واوهام الحياره فتفيق دون ان تدري بان الورم لم يستأصل بكامله بقيت مضغه بقيت مضغه بل بقيت منه مضغه متواريه ريتما يتسرطن ثانيه. فاذا كنت مدخنا او مبتلا بالنظر او الوسوسه او العشق فبادر الى تقييد كل هذا البلاء وابدأ العمليات الجراحيه في شهر رمضان ولا تتذرع بالتدرج الذي سميناه مخدرا بل اهدر الذنب وقاطع المعصيه واستر العاده ولا تجزع من غزاره النبيذ وشده الالام فانه ثمن العلاج الناجع وضروره الشفاء الباس الذي لا يغادر سقما. ووجه كون شهر رمضان فرصه سانحه لعلاج الافات والمعاصي والعادات الدليل على ان شهر رمضان هو الفرصه التي تستطيع ان تنخلع فيها من كل المعاصي المستعصيه انه شهر حميه اي امتناع عن الشهوات امتناع عن الطعام وعن الجماع وعن كل الشهوات التي هي ماده النشوز والعصيان. وكما ان الشياطين فيه تصفد وهم اصل كل بلاء يصيب ادم اذا انت عندك حميه امتناع عن ماده الشهوات الطعام والجماع والشياطين ربنا ربطهم لك يعني في معونه من كل حدب وصوت اضف الى ذلك جماعيه الطاعه زي كل الناس بتصوم كل الناس بتطيع ربنا. لذلك لا تتعجب ان اهل المعصيه والفجور في هذا الشهر يجدون اريحيه للطاعه تجد الرقصات بروحه يعملوا عمره والممثلين بروحه في رمضان يعتكفوا وتجد شارع الهرم ده سبحان الله العظيم الهداية حلت على كل الفاجرين اللي فيه الناس كلها بتصوم الناس كلها بتعبد ربنا هنيجي احنا اللي نبقى زي النشاز فيقولوا ايه يقولوا يلا يعملوا زي ما كل الناس بيعملوا. فهذه الجماعية معينة ايضا على الطاعة. لذلك تجد كثير من الناس يصلون في هذا الشهر من الصلوات ويقرؤون في القرآن ويقرؤون فيه من القرآن ما لا يقرؤون في غيره. تجد مثلا صلي التراويح ساعة ساعتين طول السنة كان بيعمل الكلام لا يستطيع لكن لا الناس حواليه بيصلوا الشباب صحابه أبوه أمه أخواته الآن كلهم بيصلوا فلا عندي تشجيع. فمثل هذه الأمور تساعد الإنسان على الإقبال على الطاعة دون ما كسل أو دون ما قعود. فهذه عناصر ثلاثة مهمة تتضافر مع عزيمة النفس السابقة للإصلاح فيتولد شخص صحي وظروف مناسبة لاستئصال أي عادة. إذا الآفات لابد أن يكون عندك همة آفات هي المستعصية همة لعلاجها في هذا الشهر. وإذا لم تتحسس الهمم خلي بالك إحنا ليه بنقول مهم إن إحنا نعد أنفسنا لعلاج هذه الآفات في شهر رمضان. فرصة ذنب مش قادر تقلع عنه عادة مش قادر تنخلع منه فرصة إنك تستعد في هذا الشهر إنك تنخلع من كل ذلك. لماذا؟ لأن الهمم لو لم تتحسس لعلاج الآفات في هذا الشهر لن تبقى فرصة لأولئك السالكين أن يبرأوا. إذا كان شهر رمضان اللي فيه كل الفرص دي وما استطعتش إنك أنت تقلع عن هذه الذنوب أو تنخلع عن هذه العادات وما حتقلع إمتى؟ حتنخلع إمتى من هذه العادات؟ حتقلع إمتى من هذه الآفات والأمراض؟ فمن حرم بركة رمضان ولم يبرأ من عيوب نفسه في أي زمان آخر سيستظل ببركته. في صحيح ابن خزيمة أن جبريل قال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قال جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمين فقلت آمين. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. ليه بالضبط كده؟ يعني مع البول والفارق الشاسع إنسان دخل الامتحان فليه دخل الامتحان الإنسان ده مش مذاكر بالضبط زي ما دخيل رمضان ورصيد الفطر داخل امتحان مش مذاكر، ادون ورقه الامتحان مش عارف منها اي شيء، لكن مع ذلك فوجي ان اللجنه سداح مداح، وان اللي عايز يغش يغش بمش كده وبس. المفتش او المراقب لان السيني عيني وغلبان كده قام جاب له كلام او خد يا ابني غش يمكن يعني تعمل حاجه. بعد كل ده بعد كل اللي حصل يجي يلاقي في النتيجه ايه؟ راس. بعد كل الفرص دي وتركض يعني ما ذاكرتش ولا اجتهدت ووسح لك انك تغش وجابوا لك الكتاب واعنت من كل حدب وصوت وبعد كده برضه تركض وما يكتبش، يبقى ده يقع الخسران المبين. طبعا مع الدور الشاسع كما ذكرت داخلين شهر رمضان برصيد، لكن معونه من كل حدب وصوت، ابواب الجنه مفتحه، سبل الخير ميسره، الطاعات ميسره للانسان بسهوله ونشاط ويسر. ربنا تبارك وتعالى يعين عباده، يضاعف الحسنات، يضاعف الجزاء والثواب، يحث الناس على الخير بالتشجيع، كل معونه من كل حدا وصوت. ومع ذلك لا يستطيع في هذا الشهر ان يتدارك اي مصلحه او ان يتدارك اي ذنب فيبلى عنه، يبقى انت باح ينصلح حاله، لن يستطيع، يبقى ده يعني خسران مبين. وروي ايضا من حديث الطبراني الاوسط بسند فيه بعض، قال صلى الله عليه وسلم: بعدا لمن ادرك رمضان فلم يغفر له، اذا لم يغفر له فمتى؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه. بعدا لمن ادرك رمضان فلم يغفر له، اذا لم يغفر له يعني في رمضان فمتى؟ امتى بقى يغفر له؟ مش حاجه. وايضا روي في الطبراني باسناد فيه نظر عن عباده بن الصامت مرفوعا قال: اتاكم شهر رمضان، اتاكم رمضان شهر بركه يغشاكم الله فيه فينزل الرحمه ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى الى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فاروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم فيه رحمه الله. الشقي تعيس من حرم فيه رحمه الله تبارك وتعالى. فرصه عظيمه، في فرصة أعظم من إنك أنت مجرد أن تصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنب. هنا خايف بقى لما تذكر المعاصي والذنوب التي قارفتها أو الأسد والعيوب التي عندك، المشكلة أنت هتغفر هذه الذنوب. في فرصة يا أخوي، فرصة في رمضان إنك تحاول جاهدا أن تتلمس الأبواب التي فتحت لك. تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، تقوم رمضان إيمانا واحتسابا، تختم القرآن، تكثر من الصلاة، تكثر من الذكر، تكثر من الصدقة، تكثر من الإنفاق، تكثر من صلة الرحم، تكثر من إطعام المساكين، كل سبل الخير تتلافى وتتدارك فيها ما فاتك من الذنوب والمعاصي. ده الجزء المتعلق بإحصاء العيوب والآفات والاستعداد لتلافيها والإقلاع عنها في شهر رمضان. الجزء الثاني بقى تقييد الطاعات التي تريد أن تقوم بها في شهر رمضان. الإنسان متعود على طاعات معينة على قدر درجة التزام. في الأيام العادية كل واحد منا مثلا بيصلي صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في المسجد، لكن في الأيام العادية ما عندوش حرص على التكبيرة الأولى. في الأيام العادية ممكن يزود إيه؟ صلاة الفجر مثلا. في الأيام العادية بيقرأ جزء جزئين. في الأيام العادية لا يذكر الله إلا قليلا. في الأيام العادية ترى مثلا قليل الدعاء، لا يسلس الدعاء. في الأيام العادية لا يبكي لله عز وجل من خشيته إلا كل أسبوع مرة، إلا كل شهر مرة، عينه شحيحة بالدمع في الأيام العادية. كل هذه الأمور لابد أن يحدث فيها انقلاب جذري، لو في انقلاب جذري في رمضان بحيث تحدث في شهر رمضان من الطاعات ما لا تحدثه في الايام العاديه. لازم وجود عزمه، انتفاضه تنشر فيها من العادات العاديه التي كنت تفعلها. لا يكون لي نقدر نقول ايه؟ اثقال سياسي بينك وبين نفسك، تثبت فيها لنفسك انك تعلم في الشهر ده مجتهد ومتعرض لرحمه الله. ان فعلا مساعدك تسعى الى ان تتعرض لمغفرة الله تبارك وتعالى تثبت انك من المسارعين والراغبين ان تكون من العتقاء من عتقاء الله عز وجل من النار. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة تثبت انك تريد فعلا ان تدفع الثمن. لما قلنا هناك في صفات الصالحين انهم يرفضون النقص، يرفضون النقص بحاله دائما انهم ينشدوا الكمال في مواطن ومواسم الطاعة. لابد ان يكون لك بذل يختلف عن اي بذل اخر. امتى الانسان يكون يشعر انه شيء فريد انه متميز؟ امتى يشعر بكده؟ اذا كنا بنصلي مثلا صلاة الجماعة، ايام كثير الناس بيصلوا صلاة الجماعة، اذا كنت بتقرأ جزء في اليوم ما تعيشش في الامة، اذا كنت بتنفق في اليوم مثلا جنيه 2 جنيه كثير، اذا كنت ممن يذكر الله في اليوم مثلا يسبح 100 مرة ويحمد 100 مرة ففي الامة في كثير. لكن قليل في الامة، قليل في الامة الذين يحرصون على تكبيرة الاحرام، قليل في الامة الذين يقومون الليل كله ولا ينامون الا قليلا، قليل من الأمة الذين ينخلعون من أموالهم صدقة ونفقة في سبيل الله عز وجل، قليل من الأمة الذين ينهزون بذكر الله عز وجل في كل زمان ومكان، قليل من الأمة الذين يفعلون أفعال لا يفعلها أحد عادي. هذه العزمات لنقل هذه التحديات لابد أن تعملها مرة في حياتك. إذا كنت بتقوم الليل في الأيام العادية تقوم مثلا بركعتين، لازم في رمضان يكون لك عزمات، يكون لك تحديات. ليلة ما كلها من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، صلي العشاء والتراويح مع الإمام، تمسك بعض البعض بعد ما يخلص الإمام 7 ركعات ومروح على البيت مثلا نكمل صلاة لحد الفجر. هذا أمر عسير وسهل، لكن اعملها مرة في حياتك، مرة في شهر رمضان، لعلك أن يعني على الأقل تكون إيه يعني فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح. انك تعمل حاجه عملها الصالحين قيام ليله كامله كنا، ده كان بعد الصالحين طوال عمرهم. يروى عن كثير من السلف كابي حنيفه وغيره من عباد الزهاد انهم كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء، يصلون الفجر بوضوء العشاء. طبعا ليس المراد ان احنا نذكر ان صلاة الفجر بوضوء العشاء مستحبة، لا، تجديد الوضوء وارد، لكن المراد بهذه الحكاية حينما حكى تلاميذ هؤلاء العلماء ارادوا ان هؤلاء لم يكونوا ينامون من الليل الا قليلا. وسيأتي في بيان احوال السلف ان تهجدهم كان يكون مغالبة. يعني ايه؟ يعني كان يصلي فاذا لا يسلم، فاذا انتبه قام وصلى، وهكذا دواليه حتى ينقضي الليل. مسألة شاق، ولهذا سموه تهجدا. تهجد يعني ايه؟ قالوا التهجد تفاعل يعني ترك الفعل. من بعض تصاريح اوزان العربية تفاعل يعني ترك الفعل، فتهجد يعني ترك الهجود، والهجود اللي هو الايه؟ اللي هو النوم، خد بالك. فيتهجد يعني يترك النوم فيقوم ويصلي، فاذا لعب امتثل امر النبي ونام، ثم يترك النوم ينتبه فيترك النوم ويقوم ويصلي. وهذا كان حال الأقدمين الذين امتدحهم الله عز وجل أهل الجنة، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما هنا لا إعرابان، إما أن يكون نام الصريع فيكون المعنى كان قليلا من الليل هجوعهم، يعني كانوا بيناموا من الليل إيه؟ قليلا. التفسير الثاني ان ما هنا نافية، ان المتقين في ظلال وعيون اخذين ما اتاهم ربهم، انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا. المحسنين دول كانوا قليلا، صفتهم ده من الليل ما يهجعون، من الليل ما يهجعون. يعني ما يهجعون؟ يعني لا ينامون. ده كان حال الايه؟ حال القليل. وهذا يناسب وصفهم بانهم قليل، لان فعلا قليل القليل هم الذين لا ينامون من الليل ابدا، انما دعوهم القيام وصف الاقدام لعباده الملك العلام تبارك وتعالى. لذلك لابد ايضا في الطاعات من استحضار لهذه الطاعات التي تريد انها تكون تحديات بالنسبة. اذا كنت مثلا بتصلي صلاه الجماعه هذه في الايام العاديه خلاص يبقى لك في رمضان كيفيه اخرى لادراك صلاه الجماعه. مثلا كما كان الاعمش يفعل كان لا يؤذن للصلاه الا وهو في المسجد في همه عاليه كان لا يؤذن للصلاه الا وهو في المسجد. اذا كنت مثلا ممن يقرا في الايام العاديه جزء يكون وردك مثلا في رمضان كل يوم خمسه اجزاء وهكذا. اذا كان وردك في اليوم استغفار وتسبيح وتحميد وتهليل 100 مرة يكون وردك في رمضان 1000 1000 1000 1000 وهكذا. إذا كان مصاريفك وصدقتك في اليوم نص جنيه أو مثلا شيء يسير تأخذه من عرض مالك يكون لك في رمضان حزمات كثيرة صدقات كثيرة إنفاق كثير. إذا كان لك أمور من الطاعات تستعلن بها وتستجر لابد أن يكون لك في رمضان أمور تستخفي بها ولا يعلم احد الا الله تبارك وتعالى. اذا كنت تبكي من خشيه الله في الايام العاديه مره في الشهر مره في الاسبوع لابد من ايام رمضان كلها تاخذها بكاء وتضرعا وخشوعا لله عز وجل. لابد ان يكون لك عزمات وهذه الامور لا تكون الا بالايه بالاعداد الدقيق. تكتب بقى صلاه الجماعه القران الاذكار مثلا كل هذه الطاعات التي تفعلها الاصل انك انت مواظب عليها في هذه الايام العادية ولكن المراد انك تبالغ وتضاعف من اعدادها ومن كيفيتها في شهر رمضان. بعض الخياليين يمني نفسه بامان العزيمة التي لا بد ان تكون سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجبه شيئا فنراه يحلم احلاما وردية بان يجتهد في هذا الشهر اجتهادا عظيما وتراه يرسم لنفسه صور الجلال وأبهة الولاية فإذا ما هجم الشهر قال المسكين اليوم خمر وغدا أمر. يجي رمضان بس وشوف حامل يجي رمضان بس ورهام العمايل يجي رمضان مسكين قدرش يعمل حاجة. لابد من توطين العزيمة لابد من توطين الهمة. أنس بن النضر لم يحضر غزوة بدر فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لم أدرك القتال مع المشركين في بدر فلئن أدركت معهم قتالا ليرين الله ما أصنع. بس يجي بس المعاد الجاي مع المشركين وشو هعمل ليرين الله ما أصنع. فلما جاء القتال وانهزم وانكشف كل المسلمين أقبل أنس بن النضر لوحده يخوض غمار المشركين وينادي على أحد أقربائه إنها والله الجنة وربي أنا أجد ريحها دون أحد. فخاض غمار المشركين وقاتلهم حتى قتل فجاءوا يبحثون عن جثته بين الأشلاء فوجدوه مجندلا فيه 64 ما بين ضربة بسيف أو رمية برمح أو طعنة بسهم 64 رمية وما عرف وجهه وما عرفت جثته إلا بعلامة في بنان في أصبعه عرفته بها أخته. الرجل مش ممكن يكون كان خيالي لا ده كان بيوطن نفسه توطين أكيد عزيمة قوية عالية. الرجل الثاني الصحابي الثاني جاء وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الجهاد فلما أسلم وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة الغنائم وزعت فالرسول حشر نصيب من الغنيمة وقال لبعض أصحابه ابعثوا بهذا المال لفلان فجيء له بالمال فذهل وجعر الرجل فأمسك بالمال وأقبل مسرعا إلى رسول الله ورماه بين يديه وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا نصيبك من الغنيمة والفتح. قال والله يا رسول الله ما على هذا بيعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق. ففي الغزوة التالية غزوا وجاهدوا فوجدوه قتيلا ما جاوز السهم موضع إشارته موضع لسورة إن تصدق الله. الرجل ممكن يكون يحلم خيالي كان موطن نفسه كان عازم عزيمة قوية على أن يرفع الأفاعيل. الإعداد للطاعة ومحاسبة النفس عليها. للأسف كثير منا يقوم بأداء الطاعات حتى أضحت هذه الطاعات أمور عادية، يصلي كأنه يأكل ويشرب، بل لا نبالي أن بعض الناس يصلي كأنه ينام، يعني عادته في الصلاة وفي الطاعات كعاداته العادية الجبلية التي يفعلها، لا يسترق القيام والركوع والسجود، لا يسترق كثيرا على التمرينات الرياضية التي يفعلها صبيحة كل يوم، لا يسترق طاعات وعبادات خالية من أي روح، خالية من أي ثمر. مثل هذه الطريقة لا يجوز أبدا أن نستكمل بها شهر رمضان، بل إن كثيرا منا أيضا يؤدي الطاعات ولا يحاول أبدا أن يتدارك النفس فيه، ولا يحاسب نفسه على ما اعتبر هذه الطاعات من آفات ومن عيوب كثيرة، فهو يسميها بطريقة اعتيادية، وإذا فرغ منها لا يلقي بالا إذا كانت هذه الصلاة مقبولة أو غير مقبولة، كان فيها رياء أو ما فيهاش رياء، كان يصليها الفلان أو يصليها العلان، لا يهتم لذلك كثيرا. لا يجوز أن نستقبل شهر رمضان بهذه النفسية أو بهذه الآلية في أداء الطاعات، لابد أن يكون لنا طريقة أخرى. هذه الطريقة مبنية على ركنين، ركن سابق للطاعة وركن لاحق. الركن السابق الإعداد للطاعة، الركن اللاحق المحاسبة على الطاعة. الإعداد للطاعة أن يكون استعدادك وقيامك بهذه الطاعة مسبوق، مسبوق بأشياء الإنسان إذا استحضرها واستعد لها بعد يكون لها ثمرة أخرى وطعم آخر، بالضبط زي الإنسان اللي يقدم على الامتحان مع الاستعداد لهذا الامتحان بشروط معينة أو بأفعال معينة، ينام كويس، يذاكر كويس، يشرب مشروب كده كويس، يفطر مثلا مناسب، يروح الامتحان بنشاط وهمة، بخلاف واحد مثلا مذاكر كويس لكن يروح الامتحان من غير ما ينام، يجي يفطر مثلا يوم واكي فيه، يخش الامتحان استحالة طبعا يعمل أي ثمرة. فكذلك الإنسان اللي بيأتي الطاعات بدون ما يستعجل، تجد أن الطاعات تمر عليه دون أن يستفيد منها أي ثمرة مرجوة. الركن الأول ركن الاستعداد أمر مهم يا إخوان، زي نبهنا قبله أن كثير من الإخوة يصلي صلاة التراويح لكن لا يجد لها ثمرة. ليه؟ ما استعدتش لصلاة التراويح، إزاي ما استعدتش؟ طبعا بعد المغرب اتجاهل إفطار التمام وعمر الطاسة راح المسجد، طبعا ايه منتسخ الجوانح والبخار عمال يتصاعد من كل الارجاء، مش ممكن ابدا يستجمع قوان الخشوع والخضوع في الصلاة، مش كده وبس، يروح المسجد طبعا مع الشلة وهو ماشي هك 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 ويضحك ويهرج، هو ده حال المؤمنين، ده حال واحد عايز يروح يقابل ربنا يخضعه ويشعر يبكي بين يديه، مش ممكن. ومش كده وبس، يروح طبعا صلاة العشاء فاتت، مش مشكلة ممكن نصلي بنية تخش نعامة الروح بنية العشاء، وهذه طريقة واحد عايز يتدارك نفسه، تدارك مطرف. طيب واحد جاهد فيما عند الله عز وجل، الاستعداد للطاعة لابد أن يكون أرقى من ذلك، لابد أن يكون أرقى من ذلك. كذلك لم يأتي إلى صلاة الجماعة بدون استعداد، حالتكم إلى نماذج للاستعداد هتجد منها إن الاستعداد للطاعة ركن رسيل وشرط ضروري حتى تستفيد من الطاعة. صلاة الجماعة مثلا، صلاة الجماعة الاستعداد التام لها يبتدئ من أول الوضوء في البيت. أنت تستحضر إن من كل الأعمال التي ستأتي الآن ستذكر الآن إنما هي استعداد مثلا منظومة تسبق الصلاة متعلقة بها، وأي تقصير فيها سيؤثر في ذات الصلاة. وانت بتتوضا الصربعة والكروجة في الوضوء هيأثر في الصلاة، هيأثر في الخشوع في الصلاة. لا، تسرد الوضوء وتحسن الوضوء وتستحضر ان غفران ما تقدم الذنب ورث هي عثمان من توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى الى المسجد لا ينهج الا الصلاة،
ثم صلى المقصودة غفر له ما تقدم من ذنب. دي كلها شروط لابد ان تتوفى، ان يتوفى ويحسن الوضوء. فعدم احسان الوضوء شرط انتقل. اذا لا يمكن ان يحصل الخشوع، ولا يمكن ان تحصل المغفرة الكاملة للذنوب والمعاصي. تحسن الوضوء وتنوي النية السابقة الحسنة في تحصيل الاجر. وانت جاي المسجد، جاي المسجد جميل ايه؟ بتيجي المسجد جميل ايه؟ صلاة. وكمان على قدر النيات يا اخوانا، على قدر النيات، على قدر تضاعف الاجر، بل وعلى قدر زيادة النيات على قدر تزود الحلاوة الطعام. خلي بالك. شو انت مثلا رايح اصلي وبعدين يصير هات نية ثانية، ذكر جميل، ذكر الله، نية الاعتكاف. وان كان بعض السلف يعني نازع في ذلك وقال ان نية الاعتكاف لكل صلاة مش ليس فيها تحس يعني اثر. ها شفاء القلب وعالجة القلب ودواء القلوب بالصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انا عايز انتهي عن الفحشاء والمنكر، رايح اصلي عشان انتهي عن الفحشاء والمنكر. دي عظيمة واردة في اثر صحيح. ربنا قال حق على المزور ان يكرم الزائر. يبقى تنوي تنوي زيارة الله، تنوي زيارة الله عز وجل في البيت. راح فين؟ راح ازور ربنا، انا راح اقابل ربنا، راح اقف بين يدي الله، ألبي نداء الله كما سيأتي إن شاء الله بيانه تفصيلا بالتفصيل الممل. تمشي من البيت وكيف تستحضر هذه اليد إن شاء الله سيأتي بيان تفصيل في باب أو القاعدة تساء توصيل تحصيل حلاوة الطعام. ماشي. وتنوي النية الصادقة الحسنة في تحصيل الأجر وزيارة الله عز وجل في بيته وتعظيم أمره. سمعت الأذان حل على الصلاة لبيك وعزمت إليك ربي لترضى زي ما ذكرنا، وتعظيم أمري والجدار في تلبية ندائي حي على الصلاة، والمسارعة في سماع خطابي والالتزام بمناجاته ولقائه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه، توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة. خلي بالك مسألة دي مهمة جدا، لابد من النية المحفزة لخروج المسجد الصلاة. اوعى تكون ايه والدتك قالت لك مثلا تقول اشتريني عريس، طب بالمرة صلي اصلي في المسجد بالمرة. طب ينزل يشيل حاجة من السوق، طب المرة كده عدي على المسجد وهو ماشي الثواب بالمرة. هذه النية لا تحصل هذا الثواب، لأن الرسول قال خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. لن يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في الصلاة منتظر الصلاة. فضائل وأبواب من الخير عظيم الله يا إخوان. كفاية الخطوات، لو بينك وبين المسجد 100 خطوة مثلا، تخيل 100 درجة و100 حسنة و100 خطيئة محية، خطوة عظيمة. لكن فلا بد من استعمل هذه النية في ربع ساعة في هذا المصلى، اللهم اكتب لنا الإخلاص واكتب لنا الصبر في هذا المكان بعد الصلاة. ما دمت في مصلاه الملائكة من حولك تحفظ تستغفر له اللهم صل عليه اللهم ارحمه. في هذا عزاء أو في هذا رد على الذين يأتون إلى المسجد والإمام مثلا أو المؤذن يتأخر كرة الإقامة، يلا عم الشيخ ورانا مشاغل. أعوذ بالله، هو انت من الشيء او من استغفار الملائكة ليك؟ مش طايق تسبيح واستغفار الملائكة لك ودعائهم لك؟ لو الانسان ينتهز مثل هذه المواقف. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال ايه؟ اشتاق الوضوء على المشارك وكثرة الخطأ المشارك وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يبقى الله من خطايا تبقى قاعد كده قاعد قاعد الملائكة تستغفر له وتدعو له وتصلي عليه. يحتس بهذا الاعداد في التطهر والنيات اعداد نفسي لنقي الله عز وجل، ويكون ذلك بامور منها ترداد الاذكار الشرعيه الوارده عند الخروج من المسجد. فالرسول لما علمنا ان نقول مثلا اذا خرجنا من البيت الى الصلاه الى المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل عن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا وارضي لي نورا. هذا الدعاء المقصود منه، المقصود منه الانسان يستحضر معاني هذه الالفاظ والكلمات عشان لما يروح وهو ماشي كده في المسجد يكون فعلا مصحوب بعنايه الله تبارك وتعالى، مصحوب بكلاءته وتوفيقه تبارك وتعالى. ثم يمشي الى المسجد ولا يفعل ما يتناسى مع الوقار والطمأنينة كتشبيك الاصابع وكثرة التنفس والتطلع الى النار وزخار في زهرة الدنيا، وخاصة في هذه العصور التي تكثر فيها مثل هذه الامور، وكذلك عدم الاسراع والسعي، وذلك ان المشي الى الصلاة جزء هام مهم للخشوع في الصلاة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. وفي رواية لمسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة. يعني من أول ما تبتديت النية فإن تخرج عشان تصلي فأنت في صلاة، فلا بد أن يكون السعي ده ما يكونش فيه شيء يتنافى مع الصلاة، السعي والنظر والتنفس والتهريب وما إلى ذلك. ولا ينبغي أن يكثر من الضحك قبل الصلاة وبعدها، قبل الصلاة وبعدها، فإنه يذهب لذة الخشوع ويقسي القلب ويحول بينه وبين الشعور بثمرة الطاعة. تلاقي إخوة بعد صلاة التراويح بعد البكاء وبعد الخشوع تلاقي بقى مجالس التهريب والنكر، خلاص من اول نقطة من اول قهقهة يضيع كل الثمرات التي احتوجتها واخذت تدخرها في الصلاة تضيع من اول ضحك. لابد ان يكون عندك ثقة. ان شاء الله في منظومة نحاول نقراها عليكم، منظومة عبد القادر الحفظي في قيام الليل، في فكر قيام الليل. يقول هذه المنظومة في قيام الليل، قال لا تقم تلهو وتلعب بعد ما تقوم الليل، بعد ما تخشع، بعد قيام الليل وقت الاستغفار وقت السحر، لا تكن تلهو وتلعب، واغتنم وقت الصفاء بانكسار واختزال من اله العالمين، هذا من قام الليالي بصلاه الخاشعين. يعني ما يكونش الطاعه محتفه بالله ولا قبلها وبعدها، لان الطاعه مقام جزء ولا يليق بها ابدا انها تختلط بالعبث وباللهو وبالقهقهه ونحو ذلك. عند دخول المسجد لابد ان يدخله معظما، يزور ربنا بقى، يدخله معظما مظهرا الوجل من مهابه المكان وصاحبه، فان المساجد منازل الرحمه ومهابط البركات. اذا شرع ان يكون الداخل الى اي مسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم. فاذا دخل المسجد شرعت السنه الراتبه او النافله ريثما يقام للصلاة. أهمية هذه السنة أو النافلة تكون في تهيئتها للفريضة وتمييزها للفريضة لكمال الحضور فيها، ثم يشرع في صلاة الفريضة مستحضرا ما سنذكره إن شاء الله في تحصيل لذة الطاعة في الصلاة. ومن جنس هذا الاستعداد الاستعداد لصلاة التراويح، فإنها من أعظم العبادات في ليالي رمضان. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام يعني حسب له قيام الليل. شو الفضل العظيم لما تصلي مع الإمام الجزء يسد لحد ما يفرغ الإمام من الصلاة وينصرف وتجد كأنك قمت الليلة كلها، حيث رواه داود بإسناد صحيح. هذا فضل عظيم فلا بد ان يكون تتحرر انك تسكن هذا العمل. وزي ما قلنا ان الطاعات لا بد ان يكون فيها اتقان واحسان. ان رحمه الله قريب من المحسنين ورزق كثير من المواجبين. على قيام الليل في صلاه في رمضان من عدم لمسهم لثمره هذه الصلاه مع اعتقادهم باهميتها وسعيهم لبلوغ الغايه من ادائها. والحق ان هذه الصلاه المهمه كغيرها تحتاج الى اعداد وتهيئه. فيلزم الراغب في الانتفاع من صلاه التراويح يلزمه اقلال الطعام للغاية. ما تروحش لمسجد المسجد وانت سمعان وانت ممتلئ البطن نور وتنشغل بعد ركعتين تحتاج عطش الحمام. لا خلي انك لو كنت ممن تكون اللي بيحط الطعام خلي الوليمه الكبيره الافطار الكبير يعني خليه بعد التراويح. وكثير من البلدان يا اخوان يفعلون ذلك. يفطر افطار خفيف جدا بعد المغرب ويستمر على هذا الافطار بعد صلي صلاه الترويح بعد ما يصلي الصلاه يرجع بقى ايه؟ ياكل زي ما هو عارف. ولو كل بعد كده الامر هيكون خفيف بالنسبه له. لكن لو رحت صلاه التراويح بص مليان هيأثر في الخشوع ولا شك. يحدد ان ياتي يلزم الراغب في الانتفاع من صلاه التراويح اقلال الطعام للغايه. ويحبذ ان ياتي المسجد وفي بطنه مس من جوع. يفضل ان يروح ايه ولسه عنده شويه جوع. فانه مثمر جدا في حضور القلب. وينبغي عليه ان يتطهر جيدا ويلبس احسن الثياب وياتي الصلاه مبكرا. وقبيح جدا ان تفوته صلاه العشاء. العاده السيئه لكل الاخوه لكثير من الاخوه تروح المساجد اهل السنه في صلاه التراويح تصلي صلاه العشاء السلام عليكم تلاقي سنه ترجع المسجد مسبوق. تقول ايه نعمل ايه دول؟ واحد مفرط في صلاه الفريضه لا جدوى ان يحرص على النافله تجد بهتان وزور بيدعي انه حريص على صلاه التراويح حريص قوي على صلاه ربنا وانت ضيعت احب شيء الى الله. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. صلاه العشاء من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل. اذا كنت تفرط في صلاه الفريضه في احب صلاه في احب شيء الى الله من النافله يبقى ده هيكون لك ثمره او هيكون لك قبول في النافله والطاعه. قبيح جدا ان تفوته صلاه العشاء فهذا دليل الحرمان وعدم الفقه في الدين. فان صلاه العشاء في جماعه تعدل قيام نصف ليله كما صح في الحديث فوق كونها فريضه. والله عز وجل يقول وما تقرب الي عبدي لاحب الي مما افترضته عليه. ثم يستحضر القدوم على الله والوفاده اليه وانتهاز فرصه التعرض لرحمته ومغفرته والعتق من النار. ويذهب الى المسجد يدفعه الشوق والرغبه في الفضل. خلي بالك استحضر الشكر في اي مقام طاع. واستحضر الشعار الذي ذكرناه وعزمت اليك ربي لترضى في كل طاعه تاتيه. تجد ان الطاعات لها طعم اخر. يذهب الى المسجد يدفعه الشوق والرغبه في الفضل. يدفعه الرغبه الشوق والرغبه في الفضل ويكبره الحياء من الله وخوف الرد والاعراض. راح المسجد وانت مشرك وجد خائف يا رب وانا النهارده حق مقبول ساكون من المقبولين او من المرددين. يا ترى سعي ده حيكون مثمر ولا مش مثمر؟ هذا الحياء وهذا الخوف والوجل مثمر في القلب. ويطلب مساجد اهل السنه. يطلب مساجد اهل السنه والائمه المعروفين الائمه في صلاه التراويح المعروفين بالصلاح والتقوى والزهاده. ولا ينشد المساجد وتلمس الاصوات الحسنه. ولا ينشد المساجد التي فيها الاصوات الحسنه فقط. بعض الناس بيضحي عشان الصوت الحسن بيضحي بحاجات كتير. ممكن يضحي انه يصلي في مسجد فيه قبر. ممكن يكون الكلام ده غير معروف بفكر ولا جهد. ممكن المسجد نفسه ما يكونش مسجد اهل السنه. الفرق فرق كبير. مساجد اهل السنه مظنه وجود الصالحين. انشئ بس اخواني وعن تجربه مساجد أهل السنة مظنة وجود أولياء الله الصالحين مقبول الدعوة والإجابة. عن تجربة تجد دائما فيها مساجد أهل السنة تجد فيها ناس معينين كده معروفين يحرصوا على مساجد أهل السنة حتى ولو كان الإمام خصمش ولا بد، لكن تكون فيها هذه المساجد مهابة الرحمة، تجد فيها السكون والخشوع والطمأنينة. طب يقول لك أنا صراحة قلبي ما بلاقيش إلا مع صوت فلان، هذا خداع أولا، وثانيا هذه مزيفة ومجلة للوقوع فيما يسخط الله. إيه يسخط الله؟ اللي أنت أصلا رايح تعامل مين؟ راح تعامل إنسان ولا تعامل الله؟ راح تسمع صوت ولا راح تسمع قرآن؟ راح تصلي لله ولا رايح عشان فلان بيصلي وفلان بيصلي جنبك وفلان بيصلي بيك إمام؟ لابد إنسان محرر. وفي الطبراني وغيره بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخشى على أمتي ستا، وذكر منها قوم نشر. قوم نشر، نشر جمع منتشر أو نشي، نشي نشي هو إيه؟ مزعفة يعني. قوم نشر يتخذون الرجل يتغنى لهم بالقرآن ليس بأفقهم. هذا في السلسلة الصحيحة. قوم نشر يتخذون الرجل يتغنى لهم بالقرآن ليس بأفقههم. دول ايه؟ الرسول خايف منهم، خايف من الأمة تصاب بهذا الأمر. لأن هذا بيحول بين الإنسان وبين الانتفاع وبين الاستثمار من القرآن، مش هيحصل ثمر الخشوع. هو كل ما هنالك خلي بالك، دي مسألة نفسية يا اخوان. الذي لا يبكي إلا عند الصوت الحسن هو لا يبكي للقرآن، إنما يبكي للنغم والترنيمة. والدليل، الدليل إن الناس بيسمعوا أم كلثوم وعبد الحليم وبيعيطوا، صح؟ صح ولا مش صح؟ في حد عنده اعتراض؟ عندك اعتراض؟ يبكون والله، يبكون عند سماع هذه الأصوات. طب دول بيعيطوا من إيه؟ وكما وصلنا القيم تلاقي واحد كده مستقيم ومحترم تلاقيه يسمع زي ما كنتوا بتشوفوا عافاكم الله في حفلات فلانة. شوف الراجل محترم كده ممكن يكون وزيره حالته حالة، أول لما تقول المقطع السلام تلاقيه بهدل وقام وقعد يسقف وبقى زي المرمطوط. نعم ايوه والله ما رقص لي ده حال الصوفيه اللي هم ايه اللي هم اللي بيفقروا دول اللي بيفقروا في المساجد. فاللي بيحرص على سماع الاصوات المترنمه والاصوات الموسيقيه التي تتغنى بالقران يتقي الله في نفسه ويعلم ان ليس لهذا الامر شؤم، لذيء شؤم عليه لو لا يخشى لله. لابد ان يكون تاثرك بذات لفظ القران بالمعنى، حتى ولو كان الذي يقرأه صوته أجش أو صوته غليظ أو صوته ليس بجميل. نعم لا ممكن إن الصوت الحسن مطلوب وإن التغني بالقرآن أمر لابد منه، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لكن ليس في هذه الآثار وليس في هذه الأحاديث ما يدل على أن الخشوع لابد أن يربط بالتغني أو بحس الصوت، أبدا ليس ذلك بصحيح. عبد الله بن مسعود لم يكن معروفا بحسن الصوت، ولكنه كان معروف بحسن الاداء، حسن القراء بحسن الصوت. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يسمع القران ان يقرا القران كما انزل فليقراه على قراءه ابن ابي عبد. يقول عبد الله بن مسعود اللي عايز يقرا القرآن كما نزل كما سمعته من جبريل بصوت حسن يعني لا بالتلاوة بالأداء بالقراءة الصحيح أن يقرأه على قراءة ابن أم عبد. كان غير معروف بحسن صوت زي والله يا إخواننا أنا نسمع بعض القراء أو بعض المشايخ أو بعض الأئمة صوتهم عادي جدا الحمد لله، صوتهم عادي جدا وليس في أي ترنم وليس في أي جمال، ومع ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتقى الناس من إذا سمعته يقرأ القرآن علمت أنه يخشى الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الناس من إذا سمعته يقرأ القرآن علمت أنه يخشى الله تبارك وتعالى، ويكبره الحياء من الله وخوف الرب والإعراض، ويطلب مساجد أهل السنة حتى يوهب للصالحين. عشان أنت ممكن تكون مقصر، ممكن تكون تعبان، لكن مع وجود قصة الصالحين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، واليوم يضعوا هذه المسيئين منا لمن؟ من محسنين، يبقى داخل سلة الجملة حتى توهب للصالحين إن كنت من غير المقبولين، ثم تستحضر ما ذكرناه من وظائف من وظائف عند الدخول في الصلاة وأثنائها. ده الركن اللي هو بيسبق الطاعة، الركن اللي بيلحق الطاعة هو المحاسبة، محاسبة النفس على الطاعات، فهذا من أنفع الوظائف التي يقوم بها العابدون في شهر رمضان. والأصل أن المحاسبة وظيفة لازمة للسالك طريق الآخرة، ولكنها تتأثر وتزداد في هذا الشهر. المحاسبة تكون قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، أما قبله فبالاستعداد واستحضار ما قصر فيه حتى يتلافاه، وأثناءه بمراقبة العمل ظاهرا وباطنا أوله وآخرة، والمحاسبة بعد العمل بإعادة ذلك كله. بعد الصلاة تتعجب أن بعض الإخوة بعد الصلاة على طول كده يا إيه كفت وخده جنب وقعد بقى يضحك مع الإخوة وفي مجلس سبحان الله، فإنه ضمن تزكية من الله عز وجل أنه قد غفر له. فالمفروض الإنسان بعد الصلاة يكون في أتم وجل وإشفاق وخوف، إن الصلاة دي تكون مش نفع، أن تلفك الخرقة كما ورد في الحديث وتدفع بها في وجهك بسبب تقصير. وكم في صلاتنا أيها الإخوة، كم في صلاتنا من العيوب والآفات الكثيرة التي تحتاج إلى تلافي ومحاسبة. من علامات الصادقين أن بعض الطاعات تجدهم مفرطين، تجدهم خاشعين، بعض الصلاة يطرق في الأذكار ويحاسب نفسه، يترغب عن الأولانية، أنا عملتها كويس، صليتها كويس، لا ده كان فيها حبة رياء، الركعة الثانية لا ده أنا قعدت أفكر في الأكل، الركعة الثالثة لا ده أنا قعدت أجهز للزيارة، الركعة الرابعة يا خبر أبيض راحت الصلاة. لو قعد يحاسب نفسه كل صلاة هيلاقي إن أي صلاة لا تخلو، لا تخلو من إيه؟ لا تخلو من نفسه، مع أن هذه الصلاة هي الفرصة التي بها التي نريد بها أن ننجي. فشوف الإنسان لما يجد كل صلاة عنده نقص، وهو إذا أغفل هذا الجانب لم يستطيع تدارك النقص، وخلاص بقى ده كويس أوي كده، لما صلى ومش هيحاسب كويس الحمد لله ما احنا صلينا، ولم يستطيع أبدا أن يبحث عن هذه الأساس والعيوب والنقص الذي اعتبر هذه الصلاة، ولم يحاول علاجها أصلا كما ذكرنا، لأنه لم يسعى إلى الاعتراف بها. وهذه المحاسبة إذا واظب عليها المرء صارت مسلكا لو احتاج إلى تكلف ومعالجة، وسيجد غب هذه المحاسبة وثمرتها تزايدا في مقام الإحسان الذي سعى إليه كل السالكون، وهي أن يعبد الله كأنه يرى. ويسر هذه المحاسبة ينبغي أن تكون في الخفاء، يحاول نفسه وهواء كل النفس، كما كان السلف يفعل، كما كان علي بن أبي طالب يفعل، كان يمسك بلحيته ويخاطب نفسه والدنيا ويقول إيه يا دنيا غري غيري، إيه يا دنيا غري غيري، ثم يخاطب نفسه ويكلمه ويكلمه، خاطب نفسه قل أنت عايز إيه؟ ماذا تريدين؟ ألم تفعلي كذا؟ ألم تصنعي كذا؟ أما فرطت في ذنب الله؟ أتذكرين الذنب الفلاني؟ وهذا الأمر له نفع عظيم يا إخواني، تذكير الناس بالذنوب كما ذكرنا قبل. الإنسان زي ما قلنا كثير المن على الله، كثير المن على الله، لما تيجي سيرة النار تقول لا ما هو في طاعات إن شاء الله هتفرج إن شاء الله، لكن الإنسان لا يجزي المؤمن الصادق لا يجزي يكون بحالته، لا يعمل إيه؟ الوسيلة العظيمة يكون عندك معصية قبيحة من القبائح قارتها وعملتها وفرطتها في جنب الله عز وجل، عظيمة هذه الكبيرة، حاول أن تستكثرها على الدوام، فاكر يوم الفلاني في المكان الفلاني في الليلة الفلانية أنا صنعت كذا، أنا فعلت كذا، الذنب ده غفر ولا ما غفرش؟ الله أعلم. إذن ما العمل؟ هذا الخطاب للنفس والمحاسبة، فيؤدي ولا شك بالإنسان إلى تدارك ما فاته، ولا ينصح بمداومة الاعتماد على أوراد المحاسبة السائعة. أوراد المحاسبة، ورد المحاسبة لا ينصح بالمداومة عليه. نعم، إذا احتاج إليه في أول السير إلى الله إنسان متسلم عياره ثالث ما بيعملش حاجة، ينصح إن يكون عنده ورد محاسبة عشان يحاسب نفسه، لكن ما تستمرش على طول، ما تستمرش على طول. وقد اختلف الناس فيها على طرفين، فمنهم من جعلها وسيلة دائمة للتربية وطريق ناجع لتكوين النفس، ومنهم من بالغ ومنع منها مطلقا واصفا إياها بالبدعية. والحق التوسط. نعم، هي وسيلة لم ترد عن سلف هذه الأمة، ولكن تشهد لها نظائر في الشرع، مثل عبد التسبيح بالحصى ونحو ذلك مما ثبت عن الصحابة والتابعين. ثم إننا لا نقول بجواز الاعتماد على تلك الأوراد، أوراد المحاسبة في كل الأحيان، بل ننصح بها في بداية السير، وأيضا لا نلزم لأحد. أفضل أوراد المحاسبة إن يكون لك ورد حي. من الورد الحي ده؟ الصديق، الأخ المؤمن. المؤمن مرآة أخيه. وكما ذكرنا قبل، شهر رمضان ده لازم تستقبله وعندك صحبة معينة على الطاعة. اوعى تصاحب البقالين، اوعى تصاحب الناس اللي هم يقول لك تعالوا نصلي جنب المسجد هنا، الامام هنا بالسفر يختزل. اوعى تصاحب النوعية دي، اوعى تشد في دحك. حاول ان توجد لنفسك صحبة همتها عالية. تصلي فين النهارده؟ عند فلان. تصلي فين؟ بخمس اجزاء. تعتد السير عند فلان، كيف عندي كمان اصحاب همة عالية يرقون بك ويصعدون بك الى المعالي. هذا الورد او هذا الصديق هو الذي تستعين به على تلمس العيوب التي لا تراها. دي مسألة مهمة يا اخواني، نسينا ان ننبه عليه، ان الانسان قد يكون عنده كثير من الذنوب والعيوب لا يراها، لا يراها ابدا ولا يعترف به، لذلك يحتاج الى غير لمن ينصحه في هذه العيوب لعله ان يتداركها. نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ويثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا، وحصن فروجنا، واشف سخيمة صدورنا. اللهم طهر قلوبنا، وحصن فروجنا، واشف سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك أن تدخل علينا رمضان وقد أعنتنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك أن نستقبل شهر رمضان بنفوس طائعة، وبقلوب وجلة، وبقلوب مقبلة عليك يا رب العالمين. إلهنا، ما عصيناك إذ عصيناك جهلا بقدرتك، أو استخفافا بعظمتك، فالغرنا وعزتك سترك المرخي علينا، أنعم علينا بسترك الجميل. يا قديم الإحصاء، يا قديم الإحصاء، وواسع الظن والعفو والمغفرة، اعف عنا واغفر لنا ذنوبنا كلها، سترها وجلها، أمانيتها وسرها، ما أخفينا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم تحمل عنا التبعات، تحمل عنا التبعات، تحمل عنا المظالم، واغفر لنا ما كان لك يا رب العالمين، واغفر لنا ما كان لك من حقوق يا إله العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.